الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الأيام مواسم غيث، وفرح الناس واستبشروا بأثر من آثار رحمة الله تعالى. وفي هذا الغيث المبارك وقفات موجزة. الوقفة الأولى، انتشرت رسالة مضمونها أن إطلاق لفظ المطر لا يكون إلا إذا كان المطر عذابا، وقال صاحب الرسالة: يقال الغيث ولا يقال المطر. وهذا غلط من قائله، لأنه يطلق الغيث على المطر ويطلق المطر على الغيث، وما جاء في القرآن الكريم من أن المطر في سياق العذاب: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، كذلك جاء المطر بالرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلا حرج ولا تثريب من إطلاق لفظ الغيث أو لفظ المطر. هذه وقفة. الوقفة الثانية، جاء في السنة النبوية أن للمطر سننا قولية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. فإذا رأيت المطر فقل اللهم صيبا نافعا، وفي لفظ آخر: اللهم صيبا هنيئا. وفي لفظ أو في سنة قولية ثالثة كما تقدم آنفا: مطرنا بفضل الله ورحمته. وأيضا إذا كان المطر كثيرا وخشي الضرر فيقال: اللهم حوالينا ولا علينا. هذه سنن قولية، أذكار نبوية تقال عند نزول الغيث. وقفة ثالثة، سنن فعلية عند نزول الغيث. جاء أن النبي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث أو المطر كشف عن بعض بدنه، في بعض الروايات كشف عن رأسه حتى يصيبه المطر، ويقول: إنه حديث عهد بربه. هذه أيضا سنة أو وقفة من وقفات المطر. أيضا وقفة أخرى، وهي سنة قد يجهلها بعض الناس، وهو ما جاء في الحديث: موطنان لا يرد فيهما الدعاء عند نزول الغيث وعند النداء. ولهذا قال بعض أهل العلم: من مواطن إجابة الدعاء عند نزول الغيث. وقفة أخرى وأخيرة، وهي حكم كثيرة في نزول المطر، أو قبل ذلك وقفة لكلمة يقولها بعض الناس وفيها خلل قدح عقدي. بعض الناس إذا نزل مطر فجأة ثم أمسكت السماء بإذن ربها يقول كلمة ألفظها بلفظ العامية، يقول: هذه رشة ما وزنت، أو رشة بمعنى رشة لم توزن. وهذا الكلام لا ينبغي ولا يقال، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الوقفة الأخيرة من الحكم في نزول المطر، الحكم كثيرة، أولها ضعف المخلوقين. ضعف المخلوقين، لو اجتمع الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا، وأرادوا إنزال قطرة واحدة ما استطاعوا، فلله الأمر من قبل ومن بعد. والثانية قوة الخالق، إن القوة لله جميعا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهو الذي تريح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. ومن الحكم في نزول المطر الرد على الزنادقة والملاحدة الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي تنزل المطر وتوجد وتفني، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هل من خالق غير الله؟ وقفة أخرى أيضا أو حكمة من نزول المطر، الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله وعدم القنوط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. إذا أصابك مرض فلا تيأس، فالشافي هو الله. إذا أصابك هم فلا يجري بك الشيطان في أودية الهم والقلق، فالأمل عند الله لا ينقطع. لا تقنط، لا تقلق، أحسن الظن بالله مهما برغت بك الظروف، ولو عجز البشر والخلق كلهم عن إيجاد مخرج فالله تعالى على كل شيء قدير. أما ترون الأودية مقفرة والصحاري مغبرة، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إذن لا تقنط، لا تيأس. بعض الناس إذا أصابه مرض أصابه الإحباط واليأس، إذا أصابه هم أو غم بقي أسير الهوى، أسير الهموم والغموم. الذي أنزل الغيث وغير وجه الأرض وارتوت الصحاري والأودية وشبعت البهائم والطيور، ادعه فهو على كل شيء قدير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. وهنا عند المصيبة يقال بعض المصائب صغيرة لكن التعامل معها من نفس المصاب يكبرها، وبعض المصائب كبيرة لكن التعامل من نفس المصاب يصغرها. كيف ذلك؟ بعض الناس يصيبه مرض يسير فيأتيه الشيطان والوسوسة، ويبدأ الشيطان في أخذ ومنع وهات وقيل وقال، فيبقى الرجل يتضاعف الهم عنده حتى يكون مهموما في أكله في شربه في دخوله في خروجه، والأمر يسير. وبعض الناس تنزل به مصيبة كبيرة لو قسمت على 70 لكفته، ولكن بإحسان ظنه بالله وقوة إيمانه ويقينه بالله وتعلقه بالله يجعل الله جل وعلا في قلبه من السكينة والاطمئنان والهدوء والتؤدة ما تخف به تلك المصيبة العظيمة. فينبغي لك عبد الله، ينبغي لنا جميعا أن لا نقنط، وإذا رأينا المطر تذكرنا سعة رحمة الله. الله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يحسن الظن به في السراء والضراء، في القول والعمل، في السر والعلن. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.